تاريخ المجنحة والمسيرات. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران وأذربيجان لديهما الكثير من القواسم المشتركة، ولن نسمح لأي جهة أن تزعزع العلاقات بيننا. وقال الرئيس بازشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إلهام عليوف عقب مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين البلدين، إننا نسعى بكل قوة لتعزيز العلاقات ونقل الخبرات في مختلف المجالات والاستفادة من الأسواق والإمكانات المتاحة، ونعمل على بلورة خطة استراتيجية أعمق لتعزيز تعاوننا في جميع القطاعات. بدوره أكد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف أن توقيع وثائق مهمة بين الجانبين يعكس إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن إيران قوية بما يكفي وواثقة بقدرتها على إحباط أي محاولة من أي جهة لتخريب سياساتها الخارجية وفرض الإملاءات عليها. وأعرب عرقشي عن أمله أن يظل الأمريكيون على القدر نفسه من الثبات، فيما شدد على أن الخيار العسكري ليس موجودا، وقال إن الرد بالمثل على أي هجوم سيتم على الفور. وفي وقت سابق أكد عرقشي أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا كانت أكثر جدية وعملية من سابقتها، لافتا لأن المحادثات دخلت في تفاصيل فنية وابتعدت عن القضايا العامة. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم أن لبنان يجب أن يكون قويا وسيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه. وقال الشيخ قاسم في كلمة له: نحن في وقت الصعوبة وقفنا وأوقفنا العدو عند حده واضطر للذهاب لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن المقاومة لن تتخلى عن قوتها وقوة الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد السيطرة على لبنان وإقامة مستوطنات فيه والتوطين وإضعافه، وكذلك تريد أمريكا. فيما لفت إلى أن أولويات نهضة لبنان واستقراره ونموه هو وقف العدوان والانسحاب من جنوب لبنان والإفراج عن الأسرى. وفي الختام، تقدم الشيخ نعيم بالتعازي لإيران بحادث الحريق في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس. يتواصل القصف الإسرائيلي على مختلف أنحاء قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات بين أطفال ونساء منذ فجر اليوم. وقالت مصادر محلية إن 12 فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء إثر قصف للاحتلال طال محيط مسجد البركة في بيت لاهية. وفي استهدافات لمدينتي غزة وخان يونس ما يرفع الحصيلة منذ فجر اليوم لأكثر من 32 شهيدا. هذا وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة إلى 52,314 شهيدا، فيما لا يزال ألف الضحايا تحت الأنقاض لتعذر الوصول إليهم وانتشالهم. هذا وقد استهدفت طائرة الاحتلال منزلا سكنيا كاملا شمال قطاع غزة وقتل جميع أفرادها، لتمنح هذه الأسرة لم شمل مع والدهم الذي اغتاله الكيان قبل أشهر. المزيد من التفاصيل في سياق تقريرنا التالي.
أكثر من 40 شهيدا قتلتهم إسرائيل في مجازرها المتواصلة بحق المدنيين الليلة الماضية، كان أبرزهم عائلة أبو مهادي في منطقة مشروع بلدة بيت لاهية شمال قطاع غزة. هذه الأسرة التي نتواجد في منزلها الآن قتلتها إسرائيل ومسحتها من السجل المدني، لم يتبقى منهم سوى ناج وحيد وهو طفل بعد أن قتلت إسرائيل جميع أفراد هذه العائلة التي قصفتها في هذا المكان كما هو واضح. هذا هو الصاروخ الذي قصفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على هذا المنزل الذي هو الوحيد في هذه المنطقة الذي كان مسكون في منطقة مشروع بلدة بيت لاهية، ولكن إسرائيل لم يرق لها ذلك، قتلت كل أفراد هذه العائلة بل ألحقتهم بوالدهم الذي سبقهم للشهادة قبل أشهر من الآن. هذا هو المنزل المستهدف، وهذا هو المكان الذي طبعا تناثرت فيه الأشلاء وتناثرت فيه الدماء في هذا المكان. الناس هنا كانوا يبحثون قبل قليل عن أشلاء الأطفال الذين تناثرت في المناطق المختلفة. يعطيك العافية، نرحب فيك. أولا إيش اللي بيصير هنا؟ إيش في هنا؟
والله احنا على الساعة 12:30 تقريبا في الليل فجأة اللي هي صوت انفجار كبير كان انفجار كبير. جينا على المكان هنا لقينا أشلاء أطفال، لقينا أطفال ممزقة، لقينا الناس جايب أطفال طالعة فيها فرغة بالدورة بتناشد في إسعافات. جينا هنا لقينا أطفال مرميين، نساء، هذا كل اللي لقيناه يعني دمار هائل. بيت آمن عزل ما فيش فيهم أي يعني حدا.
أول ما جيت وين كان الأطفال موجودين؟ إيش اللي شفته بعيونه؟
اللي شفته بعيوني إنه أول طفل لقيته كان هو الوحيد الناجي واللي عايش، لقيته على رأس الشارع، كانوا ضايعين يجروا فيه بدهم إسعاف. اللي بعده لقيت طفلة ثانية كانت إيدها مقطوعة وبقت تنفس بواقي نفس. اللي بعده كان طفل ثاني مقسوم نصين كانوا برضو طالعين فيه بناجده في إسعاف. هذول الأطفال. بعدها لقينا في الركام هنا باقي أفراد العيلة وكلهم ممزقين وأشلاء وكلهم نساء. كلهم نساء.
أن إسرائيل نفذت عملية لم شمل لهذه العائلة. قبل أشهر قتلت إسرائيل رب العائلة، اليوم يلتحق الأطفال بوالدهم وتلتحق السيدة بزوجها التي ودعته قبل أشهر.
تنطلق محكمة العدل الدولية اليوم في جلسات استماع لمدة أسبوع لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد حصارها المساعدات لغزة منذ نحو شهر. ووفقا لأجندة المحكمة ستعقد جلسات الاستماع من اليوم وحتى الثاني من أيار المقبل، حيث عربت 44 دولة وأربع منظمات دولية نيتها المشاركة في المرافعة أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي بمقر المحكمة. نفذت القوات اليمنية عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والقطع الحربية التابعة لها، فيما استهدفت الثانية هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة. وقالت القوات اليمنية في بيان لها أنه في إطار الرد على العدوان الأمريكي ومجازره بحق المدنيين وإقدامه على ارتكاب مجزرتين في صنعاء وصعد باستهداف مركز والمهاجرين، قامت القوات اليمنية باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان والاشتباك معها في عمليات مشتركة بعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة. وأكد البيان أن القوات المسلحة أجبرت حاملة الطائرات على التراجع لتتجه إلى أقصى شمال البحر الأحمر. وأخيرا أعلن الدفاع المدني اليمني مقتل نحو 100 شخص وإصابة نحو 50 آخرين من المهاجرين الأفريقيين جراء استهداف العدوان الأمريكي فجر اليوم مركز إيواء لمهاجرين أفارقة في مدينة صعدة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران وأذربيجان تبرمان اتفاقية تعاون وبزشكان، يؤكدان البلدان لن يسمحا بزعزعة علاقتهما. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه وأن المقاومة لن تتخلى عن قوتها. اليمن يستهدف تروما ويدك هدفا للاحتلال في عسقلان بالصواريخ المجنحة والمسيرات. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية الإيمان والإسلام نبعثها لحضراتكم، ونجدد اللقاء بكم عبر هذه المحطة الأخرى من محطات برنامجكم الأسبوعي آيات وأسرار.
آملين أن تقضوا معنا دقائق ملؤها كل ما هو ممتع ومفيد في حلقتنا هذه التي خصصناها لأسلوب بلاغي آخر من أساليب القرآن الكريم، ألا وهو أسلوب الذكر والحذف. ندعوكم للمتابعة.
مستمعينا الأفاضل، يمثل أسلوب الحذف والذكر ظاهرة لغوية نجدها في الكثير من اللغات، ولكنها أكثر تفصيلا وأشد اهتماما بها في اللغة العربية، وخاصة الحذف الذي يعتبر نوعا من الإيجاز والاستغناء عن فضول الكلام والتعبير عن المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة. فما هو سر الحذف والذكر واقترانهما يا ترى، رغم أنهما يبدوان متناقضين في الظاهر؟
جوابا على ذلك أعزائنا، لابد أن ندرك أن المقام والموقف والحالة التي عليها المتكلم أو المخاطب أو نوع الكلام يؤثر في ذلك إلى حد كبير. فليست البلاغة هي في مطلق الإيجاز ولا مطلق الإطناب أو الذكر، بل هي استخدام كل نوع في موقعه الذي يتطلبه.
نعم، ويعد الحذف من الأساليب البالغة الدقة في اللغة العربية، حتى سماه العالم اللغوي المعروف ابن جني شجاعة العربية، وقد لا تظهر دلالة الحذف في اللغات الأخرى كما تظهر في العربية. ومن خلال التتبع نجد أن المحذوفات في اللغة العربية عموما وآيات القرآن الكريم بشكل خاص كثيرة، ولكننا يمكن أن نجملها في بعض الكلمات التي يطالها الحذف، من مثل الحرف والكلمة والجملة، وهو
ما نراه بالنسبة إلى الحرف في قوله تعالى عن موسى عليه السلام: قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فنجد الياء محذوفة في نبغ دون مسوغ نحويا ولا صرفي كالجازم، فما السر وراء حذفها إذن؟ يقول بعض المفسرين أعزائي الكرام إن سبب الحذف هو التخفيف، لكننا يمكن أن نقول زيادة على ذلك إن الحذف هنا مصور للواقع، فموسى عليه السلام كان متشوقا للعلامة التي يعرف بها مكان الخضر وهي فقدان الحوت، فلما سأل غلامه عن السمكة التي أعدها لغدائه ذكر له أنها خرجت من المكتل أو السلة ودخلت في الماء، ففرح عليه السلام لذلك فقام مسرعا للمكان الذي فقدت فيه السمكة. فلربما أراد القرآن أن يصور لنا هذه العجلة والخفة في الحركة من خلال إسقاط الحرف الذي قد يتسبب في إطالة الكلام وثقله، والله أعلم.
نعم، وقال تبارك وتعالى في مشهد آخر: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فنجد هنا سقوط التاء من استطاعوا الأولى دون الثانية استطاعوا، وذلك لأن ظهور الجدار وتسوره أسهل من نقبه، فجيء مع الأسهل بالكلمة ذات الحروف الأقل استطاعوا، وجيء مع الأصعب بالكلمات ذات الحروف الأكثر، تمشيا مع القاعدة البلاغية القائلة: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فسبحانك اللهم على هذا الإعجاز البلاغي وهذه الحسابات الدقيقة في الكلام التي يقف العقل إزاءها متحيرا عاجزا عن الإتيان بمثلها.
أهلا بكم من جديد أعزائي الأفاضل، نحييكم ونحيي ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور سعدي الشحمان. السلام عليكم أستاذ سعدي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا دكتور. في لقائنا لهذا اليوم تحدثنا عن أسلوب الحذف والذكر في علمي النحو والبلاغة والخصوصية التي تميزت بها اللغة العربية في هذا المجال. ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ هل هناك من إضافة وتتمة لحوارنا لهذا اليوم؟
نعم، في الحقيقة أسلوب الحذف والذكر، أو إن شئت قلت الذكر والحذف، نعم، لأن الأصل في اللغة العربية هو الذكر
والحذف. نعم
نعم، إلا إذا اقتضى الأمر واقتضت بعض المسوغات أن نحذف شيئا من الجملة أو من النص. فالأصل هو ذكر الكلمات والجمل والحروف في اللغة. وفي الحقيقة أولا نتحدث عن ظاهرة الحذف في اللغة العربية في البداية وفي القرآن الكريم بشكل عام. نلاحظ أن الحذف الحقيقة في اللغة العربية هو نوع من الإيجاز، يعني يدرس في علم البلاغة باعتباره نوعا من الإيجاز والاختصار في اللغة العربية التي تميل إلى مثل هذه الأساليب، حتى أن هناك نوعا من الإيجاز يسمى بإيجاز الحذف في علم البلاغة. وإذا أردنا أن نعرف الحذف، قلنا أن الحذف كما ورد في معاجم اللغة هو جاء بمعنى القطع وبمعنى الإسقاط. فإذا حذفنا الشيء، إذا قلنا أننا حذفنا شيئا فهذا يعني أننا أسقطناه، وهكذا فإن الحذف في اللغة العربية يعني إسقاط بعض الأجزاء، جزء واحد أو عدد من الأجزاء من الجملة. قد يكون هذا الحذف على شكل إسقاط بعض الحروف، وقد يكون على شكل إسقاط بعض الكلمات، وقد يكون على شكل إسقاط جملة أو عدة جمل، كما سنرى ذلك في الشواهد التي سنأتي بها من القرآن الكريم. في الحقيقة هناك العديد من الدواعي والأسباب التي تدعو إلى استخدام هذا الأسلوب، وهو أسلوب الحذف في اللغة عموما وفي اللغة العربية بشكل خاص، ومنها يعني كثرة الاستعمال. بعض الكلمات أو بعض الحروف والجمل تتكرر كثيرا في الاستعمال، في استعمال اللغة يعني بشكل عام.
نعم.
من مثل قولنا مثلا الجارة قبل الدار. هنا إذا دققنا في هذه الجملة نلاحظ أن هنالك حذفا جرى في هذه الجملة، وهو عبارة عن إسقاط فعل لأكمله من هذه الجملة. فعندما نقول الجارة قبل الدار يعني كأننا قلنا اختر أو تخير الجارة قبل الدار. فنتيجة لكثرة الاستعمال حذفنا هذا الفعل لأنه مفهوم من قبل المخاطب، وقد يكون الحذف لداع آخر وهو طول الكلام. يعني إذا شعرنا عندما نتكلم بأن كلامنا سوف يطول وكانت هناك دلالة على الحذف، يعني أردنا أن نحذف شيئا من هذه الجملة وكانت هناك قرينة تدل على المحذوف، فإننا نعمد إلى استخدام هذا الأسلوب. وهذا الأسلوب شائع في القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى كما نرى في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. شائع في الجمل الشرطية، يعني عادة بعض الجمل الشرطية يحذف منها الله سبحانه وتعالى جواب الشرط. هنا لا يوجد جواب شرط، وإنما جواب الشرط هو مفهوم من سياق الكلام.
نعم. كما نقول يعني خير الكلام ما قل ودل.
نعم. يعني عندما يقول الله إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم إلى آخره، فإننا نتوقع الجواب، لكن الجواب غير موجود، والتقدير هو أعرضه.
نعم. طيب سؤالنا الثاني من حضرتك دكتور سعدي، من المعلوم أن الأصل في اللغة العربية كما تفضلت هو يعني الذكر، وأن الحذف يجب أن يعمل به في حالة وجود مسوغات وقرائن تدل على ما حذفنا. ما هي تلك المسوغات والقرائن التي تفضلت عنها؟ وأيضا هل يعتبر الحذف نوعا من الإيجاز فيما يعد الذكر شكلا من أشكال الأطناب؟
نعم، هو في الحقيقة كما ذكرنا الحذف يعني يعتبر نوعا من الإيجاز ونوعا من الاختصار، ولكن هناك شرط، وهذا الشرط هو أن توجد دليلة أو يعني قرينة تدل على الشيء الذي قمنا بحذفه، بحيث أن المخاطب يعني يدرك ويعني يستنتج الشيء المحذوف. هناك الكثير من الدواعي التي تدعو إلى الحذف، نذكر أولا الحذف، ومنها يعني إذا أردنا أن نخفي شيئا عن غير المخاطب، عن غير يعني إذا كان هناك مثلا أكثر من شخص موجودين أثناء الكلام وأردنا أن نخفي الأمر عن المخاطب الآخر الموجود، فنستعمل مثلا الفعل وحده دون أن نذكر الفاعل، مثلا نقول أقبل، ولا نذكر من، لا نقول أقبل فلان أو أقبل علي مثلا، إذا أردنا أن نخفي الأمر عن غير المخاطب. وهناك داع آخر وهو ضيق المقام وضيق الفرصة، كما يقول الشاعر: قال لي كيف أنت، قلت عليل، سهر دائم وحزن طويل. فهنا عمد الشاعر إلى أسلوب الحذف فقال عليل، والتقدير هو أنا عليل. وقال سهر دائم وحزن طويل، والتقدير هو حالي سهر دائم وحزن طويل، لأن المقام يعني مثلا الشخص الذي يتكلم يعاني من المرض، فلا يعني من باب التوجع لا يستطيع أن يأتي بالكلام كله. وهنالك مثلا يعني الخوف من فوات الفرصة، مثلا إذا كان هنالك مثلا صياد يقوم بعملية الصيد، ف يعني إذا مثلا أراد الشخص أن يخبره بأن هناك صيدا موجودا، فيقول مثلا فرضا يقول غزال غزال، فلا يقول الجملة بشكل كامل، لأن هذا قول الجملة بشكل كامل سيقتضي التطويل وسيقتضي أن مثلا يهرب الصيد. فيكتفي بذكر كلمة واحدة. وهناك أيضا مصوغات أخرى للحذف، كان هناك قاعدة تقول التعميم باختصار، يعني نأتي ببعض الأفعال من دون أن نذكر المفعول.
دكتور حقيقة يعني الحديث شيق جدا حول موضوع الحذف والذكر، لكن مخرج البرنامج يشير بأن وقتنا انتهى.
نعم صحيح،
إن شاء الله نكمل
إن شاء الله سوف نكمل هذا الحديث الشيق كما تفضلتم في الحلقة القادمة، لأن نذكر يعني دواعي أخرى للحذف وللذكر بإذن الله
إن شاء الله. شكرا جزيلا على حضورك معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا.
حياكم الله.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. قد يتجلى الحذف في القرآن الكريم في الاستغناء عن الكلمة، وعموما فإن الكلمات المحذوفة كثيرة في اللغة، فقد يحذف المبتدأ وقد يحذف الخبر وقد يطال الحذف المفعول وقد تغيب الصفة وقد يستبعد الحال وغير ذلك. فمن أمثلة حذف المبتدأ قول الله تبارك وتعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم.
نعم أعزائي الأفاضل، فكلمة عجوز خبر المبتدأ المحذوف وتقديره أنا عجوز عقيم، لكن حذف المبتدأ لضيق المقام عن إكثار الكلام بسبب الفرح، فزوجة إبراهيم عليه السلام لم تكن تتوقع أبدا البشارة بالولد، فلما سمعت ذلك من الضيوف الذين قدموا على إبراهيم أي الملائكة ضربت بيديها على وجهها إظهارا للاستغراب وإمعانا في الاندهاش، فقالت عجوز. فطوت المبتدأ لأنها أرادت أن تذكر لهم سبب استغرابها ولا حاجة لإيراد المبتدأ لوجودها أمامهم، فقالت مباشرة عجوز دون أنا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من الآيات والأسرار لا يسعنا إلا أن نقدم لكم شكرنا وتقديرنا على طيب متابعتكم،
حتى نلتقيكم من جديد لنتابع موضوع الذكر والحذف وبلاغته في القرآن الكريم إن شاء الله. تقبلوا منا أجمل المنى وأطيب التحايا، وإلى الملتقى بإذن الله.
إلى اللقاء، حياكم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
يا بنت موسى وابنة الأطهار أخت الرضا وحبيبة الجبار، يا درة من بحر علم قد بدت لله درك والعلو الساري.
أنت الوديعة للإمام على الورى فخر الكريم وصاحب الأسرار، لازلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما لا يرتضيه الباري.
السلام على سليلة الدوحة النبوية المطهرة وغصن الشجرة العلوية المباركة، بنت الإمام وأخت الإمام وعمة الإمام، الطهرة الطاهرة العابدة العالمة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، إن معظم أهل البيت عليهم السلام وكذا ذراريهم قد تباعدت قبورهم عن موطنهم وموطن جدهم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتناثرت مثل نجوم السماء في بقاع الأرض وفي الديار النائية عن مهبط الوحي، وذلك لما تكبدوا في حياتهم من مآسي التشريد والإيذاء والإبعاد والسجون والقتل.
وكان من تلك القبور الطاهرة وقد بعدت عن الوطن الأم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبر مولاتنا فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام، حيث مرقدها الزاكي في مدينة قم المقدسة مهبط الأملاك، يحفه الزائرون الموالون القادمون من أرجاء العالم، يستلهمون من أجوائه الروحانية وآفاقه النورانية معاني سامية وذكريات تحيي القلوب من خلال زيارة هذه المرأة الطاهرة حفيدة أمير المؤمنين علي وفاطمة الزهراء سلام الله عليهما. وكانت قد رحلت في قافلة الشوق والحنين إلى أخيها الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، وقد أحضره المأمون العباسي إلى مرو بخراسان في أرض طوس ليبعده عن الموالين والمحبين وعن قبر جده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
فطوت السيدة فاطمة المعروفة بلقب المعصومة عليها السلام مسافات شاسعة بعيدة المدى لتلقى أخاها الرضا عليه السلام بعد أن استبد بقلبها ألم الفراق، لكن أجلها حال دون ذلك اللقاء المأمول، فعاجت على مدينة قم لتحل فيها ضيفا مكرما ثم ليكون فيها مرقدها الطاهر، فتكون تلك البلدة عش آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ومأوى الشيعة وحقل العلم والمزار التي تحن إليه القلوب من أرجاء الدنيا.
إخوتنا الأعزة، فاطمة المعصومة سلام الله عليها هي التي قامت بها مدينة قم المقدسة التي تشرئب لها الأعناق وتشخص الأبصار من أنحاء العالم. تلك المرأة المكرمة هي بنت الإمام موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن السبط أبي عبد الله الحسين ابن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
والإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام أشهر من أن يعرف، هذا أبوها الطيب الذي عرف بأنه وصي الأبرار وإمام الأخيار ومستودع الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار والضراعات المتصلة، ذاك هو الأب الطيب لفاطمة المعصومة. فمن هي يا ترى أمها؟ لنتعرف عليها بعد هذه الوقفة القصيرة.
إخوتنا الأفاضل، روى الشيخ الصدوق في كتابه الفاخر عيون أخبار الرضا عليه السلام أن الإمام الكاظم عليه السلام قال لهشام بن أحمد: هل علمت أحدا من أهل المغرب قدم؟ قال: لا. فقال عليه السلام: بلى، قد قدم رجل أحمر، فانطلق بنا. قال هشام: فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل من أهل المغرب ومعه رقيق، أي عبيد وإماء، فعرض ما عنده من الجواري إلا واحدة ادعى أنها مريضة. فانصرف الإمام الكاظم عليه السلام وبعث هشاما من الغد إلى الرجل المغربي قائلا له: قل له كم غايتك فيها، فإذا قال كذا وكذا فقل قد أخذتها. قال هشام: فأتيته قلت له: كم غايتك فيها؟ قال: ما أريد أن أنقصها من كذا. قلت: قد أخذتها. فقال: هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ قلت: من نقبائهم. قال: أريد أكثر، فإني أخبرك عن هذه الوصيفة أني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب فقالت: ما هذه الوصيفة معك؟ فقلت: اشتريتها لنفسي. فقالت: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلا قليلاً حتى تلد منه غلاما يدين له شرق الأرض وغربها.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كانت أم فاطمة المعصومة بكرا حين اشتراها هشام للإمام الكاظم عليه السلام، وكان لها عدة أسماء، منها نجمة وتكتم، وقد اشتراها ابتداء لأمه حميدة المصفات لتخدمها، وكانت تكتم من أفضل النساء في عقلها ودينها وإعظامها لمولاتها حميدة، حتى أنها ما جلست بين يديها إجلالا لها. فماذا كان من أمر حميدة وتكتم بعد ذلك؟
روت حميدة المصفات والدة الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: يا حميدة، هبي نجمة لابنك موسى، فإنه سيولد لها منها خير أهل الأرض. فقالت حميدة لابنها موسى الكاظم عليه السلام: يا بني، إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها، وقد أحبتها لك.
وتزوجها الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وكان لما أتى بها من الرق أن أخبر أصحابه أنه ما اشتراها إلا بأمر من الله عز وجل، وقال: بين أنا نائم إذ أتاني جدي رسول الله وأبي عليهما السلام ومعهما شقة حرير فنشرها، فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية، فقال: يا موسى، ليكونن لك من هذه الجارية خير أهل الأرض بعدك. ثم أمراني أن أسميه عليا، وقال لي: إن الله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدقه وويل لمن عاداه وجحده.
أجل مستمعين الكرام، فولدت تكتم الإمام علي الرضا سلام الله عليه. وفي ذلك يقول الشاعر: ألا إن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا، إماما يؤدي حجة الله تكتم. ثم ولدت تكتم رضوان الله تعالى عليها بعد ذلك مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فهي أخت الإمام الرضا عليه السلام وشقيقته من أمه وأبيه.
مستمعينا الكرام، في هذه الفقرة من برنامج أخت الرضا عليه السلام نقدم لحضراتكم لقاء الحاج باقري مع سماحة السيد حسن الكشميري، ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة سيد حسن الكشميري، سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله.
سماحة سيد، فيما يرتبط بقضية المشاهد المشرفة لأولياء الله تبارك وتعالى، للأئمة المعصومين، لأبناء الأئمة، للصالحين، ما هي أسرار هذا التشتت إن صح التعبير وفي مراقدهم عليهم السلام؟ ما هي أسرار هذه الحالة من التوجه إلى هذه المراقد؟ بالطبع من ضمن مراقدهم مراقد السيدة المعصومة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم
أجمعين. طبعا هناك أسرار نحن قد ندركها، وهناك أسرار قد لا ندركها وتدرك مستقبلا، ولكن في مقدمة هذه الأسرار هو أن تعدد هذه المشاهد أو تشتتها له عدة مداليل. أولا، كتعويض من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت في الدنيا أن جعلهم ملجأ لعامة الناس حتى ربما لخصومهم، ونشاهد تشتت أو انتشار هذه المشاهد في الكهوف وفي الجبال وفي الأودية وفي زوايا عديدة من الأرض، أصبحت هي بمثابة المشاعل والملجأ وبمراكز للمعرفة. فأينما وجد مشهد لأهل البيت توجد هناك رائحة القداسة والعالم الروحي وعالم المعرفة وعالم الارتباط بالآخرة وبالدعاء وبالنجوى، وهذه هي جزء من نعم الله سبحانه وتعالى على المسلمين وعلى المؤمنين بالذات، إذ جعل الله سبحانه وتعالى هذه المشاهد حجة على عباده. من الأسرار الهادفة الذي نلاحظها لتعدد هذه المشاهد أنها هي في الواقع يعني أسباب لارتباط العباد مع الله سبحانه وتعالى. فأينما وجد مشهد لهذه المشاهد تجد هناك دعاء وتجد هناك ترديدا لكلمة الله سبحانه وتعالى، وترى هناك روحا منتشرة لثقافة الله ولثقافة أهل البيت.
سماحة السيد، في الواقع أنتم أشرتم إلى إحدى البركات الأساسية والمحورية من هذه المراقد، هل في الواقع يمكن القول بأن هنالك تخطيط من الله تبارك وتعالى فيما يرتبط بهذا الجانب؟
على كل العمليا هذا ملموس. أن تعدد هذه المشاهد هي نعمة من النعم الكبرى على العباد فعلا.
فيما يرتبط بحرم السيدة المعصومة، ولو إشارة إجمالية في حدود الدقيقة والدقيقتين، آثار فيما يرتبط بحفظ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم في هذه البقعة.
تعلمون بأن بقعة قم أو هذه المنطقة سبق الحديث عنها مرارا من عديد من الأئمة، والملفت في الأمر أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يتحدث عن هذه البقعة قبل أن يولد الإمام موسى بن جعفر وتولد ابنته فاطمة. فالذي يبدو أن هذه البقعة من البقاع التي أشير إليها، وكما أن الإمام الصادق سلام الله عليه لما يعدد مثلا إن لأمير المؤمنين حرما، إن لرسول الله حرما، إن لله حرما، ثم ينتهي الإمام بأبيه وأمي إلى قوله وإن لنا حرما وهي بلدة قم وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، ثم يعقب الإمام فمن زارها وجبت له الجنة والحمد لله.
الحمد لله.
نعم.
سماحة السيد حسن الكشميري، شكرا جزيلا،
حياكم الله، أسألكم الدعاء.
وما أكثر الكرامات التي أظهرها الله تبارك وتعالى لهذه العلوية المظلومة وشهدها زوار مرقدها طوال القرون التي عقبت استشهادها وإلى يومنا هذا.
وقد دونت كثير من هذه الكرامات في كتب مطبوعة أو في المجلات والسجل الخاص بذلك في مرقدها المبارك، ولا شك بأن ما خفي منها أكثر وأكثر.
وقد اخترنا الكرامة لهذه السيدة المتخلقة بخلق جدها الرؤوف بالمؤمنين صلى الله عليه وآله، نقلها الشيخ أكبر مهدي بور في كتابه المطبوع في الفارسية عن كراماتها سلام الله عليها.
والكرامة منقولة عن المرجع الجليل آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي رضوان الله عليه أنه قال: أرقت ليلة من ليالي الشتاء القارس ففكرت في الذهاب إلى حرم السيدة فاطمة المعصومة لزيارتها، لكنني فطنت إلى أن الوقت لا يزال مبكرا وأبواب الصحن مقفلة في هذه الساعة، فعدت أحاول النوم واضعا يدي تحت رأسي لكي لا أستغرق في نوم عميق، فشاهدت في عالم الرؤيا السيدة المعصومة سلام الله عليها وهي تهتف بي: قم وتعال إلى الحرم، أدرك زواري الواقفين خلف أبواب الصحن فقد آذتهم شدة البرد.
وتابع آية الله المرعشي حديثه قائلا: ناثت فورا وارتديت ملابسي على عجل وأسرعت إلى الصحن الشريف، فشاهدت هناك مجموعة من الزوار الباكستانيين وهم يرتدون ملابسهم المحلية الخاصة بهم والتي تناسب حر بلدهم، كانوا يرتجفون من البرد عند الباب، فطرقت الباب وناديت الخدام فعرفني أحدهم وهو الحاج حبيب، ففتح الباب فوردت الصحن مع أولئك الزوار الذين هرعوا لزيارة سيدتنا فاطمة الرؤوفة. إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعدكم ربي بأطيب الأوقات وأنفعها، وأكرمكم بالتقوى والعمل الصالح. أحبائنا، إن الكرامة وسام إلهي شرف الله به الإنسان من بين خلقه، ووهب له العقل وأكرمه بالإيمان والتقوى، ورسم له الهدف الأسمى ليطوي مراحل الكمال بصبر واستعانة للوصول إلى ساحل الأمان والرضا والدار الآخرة. لهذا فقد اتخذت الجمهورية الإسلامية في إيران مع كل مناسبة دينية رمزا وشعارا لرقي الإنسان المسلم وتكامله نحو هدفه الأسمى. ومن بين هذه المناسبات عشرة الكرامة، وهي الفترة الواقعة بين المولد المبارك للسيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام وولادة أخيها الإمام الشهيد الهمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وحثت على إحيائها في أوساط المجتمع الإسلامي الإيراني لتكون شعاراً وعملاً ودعوة للمجتمع بضرورة التكاتف والتكامل والتكافل والوحدة والسير بما يحقق الأهداف النبيلة للإنسان في الدنيا والآخرة. ولهذا ارتأينا أن نحيي هذه المناسبة من خلال صوتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لنقف على أهم الفقرات التي خصصناها لهذه الأيام العشرة تحت عنوان عشرة الكرامة، فكونوا معنا.
يا هزار الروض غني هادئا غرام الكرامة، يا هزار الروض غني هادئا غرام الكرامة، تأتنا من أرض قم والسنا طوس الإمامة،
تلهم الإنسان عشقا تبعث حبا وصدقا،
تلهم الإنسان عشقا تبعث حبا وصدقا،
تشمل غربا وشرقا بالشفاء والسلامة،
يا هزار الروض غني هادئا غرام الكرامة، يا هزار الروض غني هادئا غرام الكرامة، تأتنا من أرض قم والسنا طوس الإمامة.
أحبتنا الكرام، أقر الدين الإسلامي أن الله عز وجل أعطى الإنسان كرامة إنسانية لم يعطها دين آخر له، فاعتبر أن نزول الوحي على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله من أجل تبليغ البشرية الرسالة الإسلامية وإنقاذهم من الظلمات إلى النور شكل من أشكال الكرامة الإنسانية التي حظي بها الفرد المسلم. ولقد أكدت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة على كرامة الفرد، وأن أساس التفاضل بين الناس التقوى وليس التمييز العرقي أو الجنسي، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال أيضا في حديث آخر: لا فضل لعربي على أعجمي، ولا أعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. لقد أكدت المبادئ الإسلامية على الكرامة الإنسانية، حيث اعتبرت الإنسان خليفة الله عز وجل في الأرض، وأنه صاحب أمانة حيث تتمثل في عمران الأرض وإقامة العدل والحكم بالقسط واحترام البشر بعضهم البعض وعدم ظلمهم، وعبادة الله وحده الذي لا شريك له، والتحرر من العبودية للأشخاص أو الأموال أو المصالح الدنيوية الزائلة. لقد شملت الكرامة الإنسانية الإسلامية جميع البشر، وليس لفئة المؤمنين فقط، كما جاء في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالآية تشير إلى تكريم بني آدم، وليس فئة خاصة من البشر. والمفهوم الإسلامي للكرامة يؤكد أن الإنسان خلق مكرما منذ الجبلة الأولى، ولا يجوز لأحد أن يسلبه هذه الكرامة بغض النظر عن سلطته وقوته في المجتمع. زلنا معكم لإذاعة طهران وبرنامج عشرة الكرامة. لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان واعتبره الكائن المفضل على سائر المخلوقات. يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد كرمه الله عز وجل بأن وهبه العقل والرزق والقدرة على التنقل في البر والبحر، كل ذلك من أجل أن يعيش الإنسان حرا كريما. ومن أجل صور التكريم للإنسان هو الحفاظ على كرامته الإنسانية وحفظ حقوقه المادية والمعنوية وحرمة مصادرة أو سلب أي حق من حقوقه المشروعة، وعدم جواز الاعتداء والعدوان من قبل أي جهة أتى هذا الانتهاك للحقوق الإنسانية المحترمة، لأنه يؤدي إلى سلب أو انتقاص الكرامة الإنسانية. ولم يكتف الإسلام بالوصايا والتعاليم الدينية التي تحث على وجوب احترام الإنسان وحفظ حقوقه، بل سن مجموعة كبيرة من التشريعات لحماية حقوق الإنسان ووجوب إعطائه كل الحقوق المشروعة وحرمة التعدي أو التجاوز على أي حق من تلك الحقوق. وفي القرآن الكريم حوالي 200 آية تشير إلى حقوق الإنسان في الإسلام، والتي تتجاوز 100 حق، في حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 يحتوي على 29 مادة مدونة فيه الحقوق الأساسية للإنسان. أما في السنة النبوية وأقوال أئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد ورد من النصوص والروايات حول حقوق الإنسان الشيء الكثير. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويشير هذا النص إلى أنه يجب احترام حقوق الإنسان المادية كجسده وماله، واحترام حقوقه المعنوية ككرامته وحريته وفكره. وحتى يتمتع الإنسان بحقوقه فلا بد من وجود نظام قائم على العدل والعدالة الاجتماعية، وقد أمر الله تعالى بالعدل في الحكم ونهى عن الظلم. ففي القرآن الكريم ورد العدل في 54 آية توزعت بين العدل والقسط والقسطاس، ونهى عن الظلم وتوعد الظالمين بالعذاب في 320 آية، وفيها إشارات إلى أن الظالم منبوذ عند الله تعالى ومكروه، وعاقبته سيئة في الدنيا والآخرة. وعندما نتمعن في كلمات وخطب وشعارات الإمام الحسين في كربلاء، فسنجد أنها تركز على حقوق الإنسان الأساسية باعتبارها تشكل محور كرامة الإنسان وضمان حقوقه وحرياته الرئيسية. ومن أهم هذه الحقوق التي أشار إليها الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبه وكلماته هو تأصيل وحفظ وتعزيز مبدأ الكرامة الإنسانية، إذ إن من أهم الحقوق الأساسية للإنسان هو الحفاظ على كرامته الإنسانية وعدم جواز المس بها أو التعدي عليها أو الحط منها، سواء كان بالفعل أو القول. مستمعين الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عشرة الكرامة، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى بإذن الله تعالى، نستودعكم إياه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران وأذربيجان تبرمان اتفاقيات تعاون، وبزشكيان يؤكد أن البلدان لن يسمحا بزعزعة علاقتهما. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن لبنان سيبقى قويا بمقاومته وجيشه وشعبه، وأن المقاومة لن تتخلى عن قوتها. اليمن يستهدف تروما ويدك هدفا للاحتلال في عسقلان بالصواريخ المجنحة والمسيرات. تفاصيل الأنباء.